هناك سؤال يتكرر، كيف نصل إلى معرفة الله؟ وجود الله أمر مركوز في فطرة البشر، فإن كل إنسان يشعر من داخله أن له ربا، أن له خالقا، بل ويشعر بشديد الحاجة إليه. لذلك معرفة الله هي فطرة في كل إنسان. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث عند مسلم، عن الله: خلقت عبادي حنفاء كلهم. لذلك التوحيد، إفراد الله بالعبادة، فطرة في كل مخلوق. وتأمل معي هذه الآية:
فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير رحمه الله: إن الله فطر الخلق على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة.
ولذا قال العلماء: معرفة الله نوعان، معرفة إقرار وإيمان يشترك فيها الناس، البر والفاجر والمطيع والعاصي، ومعرفة اعتبار وإيقان. هذه المعرفة التي توجب محبة الله والفرح بالله والأنس بالله والشوق إلى الله سبحانه وتعالى. ولها بابان واسعان: التفكر في كتاب الله، والتفكر في مخلوقات الله، وجماع ذلك كله. ومن أراد أن يحوزه على أكمل وجه فعليه أن يتفقه في أسماء الله وصفاته.
ويقول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان، أي بوادي نعمان تحديدا في عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا فقال سبحانه: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا.
من أراد معرفة الله على أكمل وجه فعليه بالقرآن. لن تجد كتاب عرف بالله مثل القرآن. الله أعرف بنفسه، لا يعرف الله مثل الله. عرف بأسمائه، عرف بصفاته، عرف بأفعاله. بل القرآن من أوله إلى آخره قضيته العظمى وغايته الأولى هي التعريف بالله.
ومن تلا القرآن علم يقينا أن الله جل جلاله يريد من كل واحد منا أن يكون الله حاضرا في كل حركاته وسكناته. بل غاية القرآن أن يرتبط كل واحد منا بالله جل وعلا في جميع أحواله. ولذا ليس في القرآن كلمة تكررت وترددت في القرآن أكثر من 1000 مرة، بل أكثر من 2000 مرة، إلا أعظم الكلمات وأجل الكلمات وأشرفها على الإطلاق: الله. الله تكررت في القرآن أكثر من 2000 مرة.
الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. الله نور السماوات والأرض.
قال ابن مسعود رضي الله عنه: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور السماوات والأرض من نور وجهه سبحانه وتعالى.
بل في جوف كل آية من القرآن معارج، معارج تعرج بالقلوب إلى معرفة الله والتعلق به، ولا تكاد تجد موطن من المواطن إلا ويستثمره القرآن في التعريف بالله. انظر معي في آيات الأوامر والنواهي كيف أن الله سبحانه وتعالى يختمها بأسمائه وصفاته ليعرفنا به سبحانه وتعالى. انظر معي في مسألة النسخ، نسخ الآيات، وكيف أن الله جل وعلا يبدلنا بخير منها، وكيف يربطها الله سبحانه وتعالى بعظمته وقدرته وملكه.
فالقرآن يملأ القلوب باليقين أن الأمر كله لله، وأن العزة كلها لله، وأن القوة كلها لله، حتى لا يبقى في القلب تعلق بغير الله. حتى في الفقر والمرض يخبرنا القرآن أنها من الله، ولن يرفعها إلا الله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير.
إلى كل من يريد أن يتعرف على الله: لا تطل على نفسك الطريق، أقبل على القرآن واتلوه وتدبره. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وأعظم علم يعلمنا إياه القرآن، يعلمنا عن الله جل وعلا، ويعرفنا عن ربنا سبحانه وتعالى. وأعظم طريق يفتحه لنا القرآن في معرفة الله أن يعرفنا بالله جل وعلا بأسمائه وصفاته.
ولو أراد إنسان أن يعامل إنسان، فإن أول شيء يطلب معرفة اسمه ووصفه، فكيف بالله الذي له أحسن الأسماء وأزكى الصفات، لأنها تخبرنا عن أشرف المعاني. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم.
لذلك جعل الله ثمن إحصاء هذه الأسماء دخول الجنة. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وأحصاها حفظها وفهمها وعمل بها. ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن، أي بلغت منتهى الحسن والجمال، وليس فقط بلفظها، وإنما باعتبار معانيها وحقائقها. يقول ابن القيم: والسير إلى الله من طريق الأسماء شأنه عجب، وفتحه عجب، وصاحبه سيقت له السعادة وهو مستلق على فراشه غير تعب ولا مكدود.
وإذا أردت أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته، فخذ هذه القاعدة: اعلم أن كل ما نراه حولنا في هذا الكون إنما هو من آثار أسماء الله وصفاته. فالعظمة إذا رأيتها إنما تدل على العظيم سبحانه، والخلق يدلون على الخالق سبحانه، والرحمة تدل على الرحيم سبحانه، وهكذا هكذا كل شيء حولك، كل أمر تراه، كل ما حولنا في الحقيقة هو يرشدنا إلى الله ويعرفنا بالله من خلال أسمائه وصفاته. ليس عليك إلا أنك إذا نظرت إلى شيء في هذه الحياة أو شيء في هذا الكون تذكرت اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته، لأن من أعظم الحكم التي من أجلها علمنا الله جل وعلا هذه الأسماء وهذه الصفات أن تعرفنا بالله وأن تدلنا على الله سبحانه وتعالى.
وإذا رأيت العلوم والمعارف تذكرت إنما هي من تعليم العليم سبحانه وتعالى. وتأمل قول الملائكة: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتأمل أخي في الله عندما امتن الله عز وجل على تعليمه لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
وإذا رأيت المريض المتهالك وقد عادت إليه عافيته تذكرت أن الذي شافاه هو الشافي سبحانه وتعالى الذي على كل شيء قدير. قال: من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم.
إذا تخلى عنك البعيد والقريب وأغلقت دونك الأبواب تذكرت الله الفتاح الذي لا يغلق عنك الأبواب، وتلوت قوله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ثم رفعت يديك إلى السماء وقلت: يا فتاح افتح لي من خزائن جودك ورحمتك يا واسع الكرم.
إذا رأيت مكروبا ثم كشف الله عنه هذا الكرب وهذا السوء تذكرت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون.
ومن أعظم الأبواب التي تجعلنا وجها لوجه أمام معرفة الله سبحانه وتعالى وعظمته ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليلة من الليالي بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل حجرة، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض. تأمل معي في هذا المنظر الذي هو من أعظم المناظر المؤثرة في حياته صلى الله عليه وسلم. يسأل بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيقول: لقد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم تلا قول الله جل وعلا:
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى في كتابه يدعونا أن نتأمل في هذه السماء. قال الله جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وقال سبحانه وتعالى: قل انظروا
ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون.
ومن أراد أن يتعرف على الله تبارك وتعالى فلينظر في آياته ولينظر إلى عظمة مخلوقاته، فإنها تأخذ بقلبك إلى عظمة من خلقها. ولذا عاتب الله وعاب على قوم لم يتفكروا في عظمته فقال: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون.
والله سبحانه وتعالى لا يدعونا في كتابه إلى النظرة العابرة لهذا الملكوت وهذه الآفاق العظيمة، بل يدعونا سبحانه وتعالى إلى النظرة المتأملة الفاحصة المتدبرة. فالله سبحانه وتعالى يريد منا أعينا مفتوحة تنظر النظرة بعد النظرة، تعرف الله جل وعلا من عجيب صنعه وبديع إتقانه في خلقه جل في علاه. وتأمل معي هذه الآية، كيف أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وتأمل معي كيف لم يقل فارجع البصر مرتين لكي لا ينحصر النظر في مرتين فقط، بل قال كرتين ليعيد العبد النظر كرة بعد كرة ويكرر النظر في خلق الله وملكوته وعظيم صنعه جل في علاه.
من آيات الله المشاهدة في الآفاق السحاب، يقول الله: الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا. رحلة السحاب من البداية إلى النهاية بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن أعظم من ذلك يقول الله: وينشئ السحاب الثقال. كنا نظن أنها أبخرة تسير في السماء، لكن الآن قدروا وزن السحابة الصغيرة قرابة 500 طن. من الذي حملها؟ من الذي أقلها؟ من الذي سيرها؟ إنه الله.
وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد.
وأعظم من ذلك قوله سبحانه وتعالى:
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد.
هل تعلم أن من أعظم ما يعرفنا بالله أن ننظر في أنفسنا، أن نتأمل في هذه الأنفس؟ قيل: من عرف نفسه عرف ربه. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ثم بعد ذلك: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. ثم تأتي هذه النطفة فيباهي بها الله خلق الآفاق: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. لماذا لا نتدبر؟ لماذا لا نتفكر؟ لم نكن شيئا مذكورا ثم خلقنا الله من نطفة.
ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. تأمل، لو خلقنا الله عظما دون لحم، أو خلقنا بلحم دون عظم، كيف سيعيش الإنسان وكيف ستكون حياته؟ كرر مرارا، فتبارك الله أحسن الخالقين.
تأمل كم خلق الله في هذا الجسد من الأجهزة، من الأعضاء، من العظام، من العضلات، بل من الخلايا، قرابة 100 تريليون خلية في هذا الجسد. كم تحتاج حتى تشكر الله على كل هذه الأعضاء والخلايا والأنسجة والشرايين؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تأمل معي فقط في ماء عينك، جعل الله في العين ماء لا يتجمد أبدا، مهما كانت درجة البرودة عالية فإن ماؤها لا يتجمد. ثق أنه ليس هناك طريق أيسر ولا أسهل من أن تنظر في هذه النفس البشرية وفي تلك الأجهزة التي خلقها الله في هذا الجسد، ولو تعثر فيها عضو واحد وتجلط الدم في جسدك لانتهت حياتك.
خذها قاعدة ذهبية، كلما ازدادت معرفة العبد بنقصه عرف كمال ربه سبحانه وتعالى. قال ابن القيم: من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز.
خذها معي باختصار: نظرك فيك يكفيك. وتأمل معي في مساحة صغيرة جدا جدا من جسدك. تأمل معي هنا، تأمل معي في هذه البصمة التي جعلها الله جل وعلا مميزة لي ومميزة لك. خلق الإنسان متشابه، كل إنسان على وجه الأرض خلقه الله جل وعلا من لحم ودم وعظم وروح، لكنك يستحيل أن تجد اثنان متشابهان في كل التفاصيل. فإذا أردت أن تتعرف على الله فليس عليك إلا أن تنظر في جسدك العجيب، وليس عليك إلا أن تتأمل في نفسك وروحك، وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر.